الصخور تجري للإيمان جسور وتؤكد صدق القرآن بين العلم وال...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. إن شاء الله بمشيئة الله تعالى نكمل ما بدأناه في من أسبوعين في يوم الخميس قبل الماضي في الوقوف على أوجه الإعجاز العلمي الكامن داخل الآية رقم 74 من سورة البقرة، وكما تذكرنا ونحفظها جميعا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. وكما ذكرنا أن الله عز وجل بفضله ومنه علينا أنار لنا الطريق حتى نستنبط الأوجه العلمية العديدة التي لا يمكن حصرها من هذه الآية، والتي تدل على السبق العلمي للنبي صلى الله عليه وسلم وللقرآن في الأفرع المختلفة لعلوم الجيولوجيا. المرة اللي فاتت قلنا حنمسك هذه الآية ونبدأ مع بعض نشرحها ونبسطها للجميع كلمة كلمة آية آية، وقفنا عند الجملة التي تنص على وإن من الحجارة لما يتفجر، وقلنا نقرأها بهذه الطريقة لأن احنا هنقرأها دلوقتي بطريقة تانية مختلفة. يعني شوفوا ان ازاي طريقة القراءة بتطلع لي معاني علمية. الجملة على بعضها بتقول وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. طب تعالوا زي نتذكر في المرة السابقة قلنا ايه وإن من الحجارة لما يتفجر، وأشرنا إلى الحجر الرملي وخواصه وحبيباته، وقلنا ان ازاي هذا الحجر هو الوحيد اللي فيه خاصية انه لما بينضغط تتعرض للانضغاط بينفجر. اما الاحجار التانية كلها حجر جيري الجرانيت اي حجر تاني ما فيهوش خاصية الانفجار. طب تعالوا النهاردة نقرأ الاية او هذه الجملة القرآنية بطريقة مختلفة. ازاي؟ وان من الحجارة، نقف شوية، لما يتفجر منه الانهار. يبقى هنا فعل التفجر المرة دي يعود على مين؟ على الأنهار. المرة اللي فاتت لما قلنا وإن من الحجار لما يتفجر، جملة تقول وإن أي أنه من بعض أنواع الحجارة هناك حجر فيه خاصية الانفجار، وإن من الحجارة لما يتفجر، وشرحناها المرة اللي فاتت. المرة دي بقى نقرأها إزاي؟ وإن من الحجارة، نقف شوية، لما يتفجر منه الأنهار. يبقى النهاردة فعل التفجر ده يعود على مين؟ يعود على الأنهار. يعني فعل واحد في جملة واحدة له معنيين، والمعنيين ليهم دلالتين علميتين عظيمتين في علم الجيولوجيا. طب ايه تفجر الأنهار؟ تفجر الصخور وعرفناه، ايه حكاية ان الأنهار تتفجر؟ طيب ديت قضية علمية هندسية معقدة شوية، لكن أنا أحاول أبسطها لنا. إزاي؟ إن من خواص هذا الحجر وزي ما احنا قلنا قبل كده إنه بيخزن المية جواه بكميات كبيرة جدا، والدليل على ذلك لفظ الأنهار. المية ديت بتسكن فين؟ بتسكن بين الحبيبات، وعندنا الصورة اهي هتورينا هذا الكلام، هنشوف الصورة ديت مع بعض ازاي ان الحجر، ادي الحجر الرملي، الحبيبات بينها مسافات، والحبيبات كلها متشبعة بالماء. لما يبدأ يحصل انضغاط او يقع ضغط على الحبيبات ديت وهي متشبعة يبدأ الماء ينفجر. الصورة ديت بتوضح لي ايه؟ شكل مبسط للخزانات الجوفية. ادي عندي السهم هنا حيوريني عندي هنا خزانين جوفيين في بطن الارض وبينهم طبقات مانعة للتسرب اللي هي الطبقة اللي لونها الرمادي الفوقانية ديت، اتمنى تكون صورة باينة في, 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 في الشاشة، وفي طبقة تانية مانعة للتسرب. في هنا اللون الازرق الفوقاني دوت، ده اول خزان جوفي بس مش واقع عليه ضغط رهيب. وبعدين عندي تحتيه في طبقة لونها رمادي ديت اللي بتمنع ان المية دي تهرب لتحت، وادنى منها الخزان الجوفي التاني اهو، وفي اسهم بتوري لحركة المية، ودوت الخزان التاني اللي تحت ده واقع تحت ضغط. وعندي ثلاث ابار محفورة في المكان دوت. لو جينا على البير الاولاني الشمال اللي هنلاقي ان المية تتدفق منه بتتفجر، ادي تفجر المياه. شايفين ده صورة مبسطة ان المياه زي بتتفجر لوحدها نتيجة الضغط الرهيب الواقع على الحجر، فتبدأ الماء الضغط ده ينتقل للمياه داخل حبيبات الحجر الرملي ثم تندفع لأعلى. بينما البير الأولاني خالص اللي على أقصى اليمين والبير الثاني اللي يليه، مستوى الأرض عندي هنا أعلى من مستوى خروج المياه، وبالتالي صعب إن المياه تتفجر منه. الشاهد عندي هنا إيه؟ قضية الانفجار. إن إزاي؟ إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا أن خاصية الانفجار دي تعود على أمرين أو حقيقتين علميتين في نفس الجملة، انفجار للحجر وانفجار للماء. طب من ناحية اللغوية بيقول أهل العلم إيه اللغة العربية؟ فجر يفجر فجورا، وفجر الماء في اللغة كما ورد في النوع جملة العربية أي شق له طريقا في الصخر. نقولها مرة تانية، فجر الماء أي شق له طريقا في الصخر. طيب إيه الحقيقة العلمية في كده؟ لو تفتكروا في الصورة اللي احنا شرحنا عليها قبل كده، جت باحثة، وهنا بقى التحدي مع الغرب، في 1998 منحت تدعى فيثر درجة الدكتوراه من جامعة ديلفت بنيذرلاند بهولندا. خلت الدكتوراه في ايه؟ درست خواص الحجارة سواء الحجر الجيري والحجر الرملي وعلاقتهم لما المياه تكون مشبعة ويبدأ يقع عليهم ضغط، لان المعجزة اللي بتحير الغرب زي ما هنشوف في مجموعة الصور دلوقتي يعني غاية في الجمال، ازاي المياه دي بتعرف طريقها الاعلى تحت الضغط، وليه دايما بتشق طريقها الاعلى، وهل يعني عملية خروج المياه دي عملية عشوائية ولا عملية منظمة. بعد رسالة دكتوراه مكونة من 8 شباتر تتعدى حوالي 400-500 صفحة، في كل شابتر كانت بتطلع كونكلوجن او نتيجة وتوصلت لها، بتقول ايه؟ بتقول تستنتج هي بعد دراستها المستفيضة ان الماء الذي يكون مشبع به الحجر الرملي ويتعرض لضغط من جوانب عدة فانه يشق لنفسه طريقا في الحجر. اولا تاني، هي الاستنتاج بتاعها ان الماء يشق له طريقا في الحجر، يعني ما هي عملت دراسات عديدة جدا وعايزة تعرف هل الحجر بيتشقق نتيجة الضغط ولا نتيجة المية. وجدت في نهاية البحث بتاعها ان عملية التفلق او الشق اللي المية بتجري فيه لغاية ما تطلع، مين اللي بيقوم بالعملية ديت؟ المية، مش الضغط اللي واقع على الحجر هو اللي يفلقه. طب في اللغة العربية زي ما قلنا في اول الآية، فجر الماء اي ايه؟ اي شق له طريقا في الصخر، نفس النتيجة اللي هي توصلت اليها، بتقول دي المية هي اللي بتشق لنفسها طريق نتيجة الضغط، وليس ان الضغط هو المؤثر الرئيسي على الحجر فبيشققه. ادي الحقيقة العلمية اللي هي توصلت لها، وادي النص القرآني في كل كده في كلمة واحدة او فعل واحد، فعل التفجر او يتفجر الماء. يبقى لما نرجع للجملة هنجد وان من الحجارة لما يتفجر، قرأناها بالطريقة دي، يبقى فعل التفجر بيعود على الحجر. ولما نقرأها بالطريقة الثانية وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، يبقى فعل التفجر هنا المرة دي بيعود على الأنهار، أي أن المياه هي المسؤولة عن عملية شق الحجر حتى تخرج منه وتندفق لأعلى. طب تعالوا نشوف الكلام دوت اللي هو حير العلماء. تعالوا نشوف المجموعة الصور اللي شوفوا العين ديت، ادي عين في طبعا حجم الحفرة هنا زي ما انتم شايفين مش كبير جدا، شوية شوية معذرة انا اسف، بيحصل هنا عملية تفريغ الاول للضغط بتتشفط لتحت، ادي اول مرحلة الانفجار لخروج المية، بدأت تندفع تندفع اكتر فاكتر، شوف حجم ارتفاع المية اكتر من 10 أدوار تقريبا، وادي العين واندفاع المية يخرج منها الى اقصى درجة، ودي الصورة من بعيد. ممكن نبص عليها تاني بسرعة تدريجيا، احنا يعني دي اتطورت على مراحل. ادي اول، ادي اول مرحلة اهي، الضغط بينخفض جامد جدا كأنها بلاعة بتشفط المية نتيجة ان في موجة اندفاع جاية، دي مرحلة الشفط برضو القبل الاخيرة او النهائية. ادي عملية اندفاع المية بدأت تخرج، تخرج تاني بقوة يريها الاندفاع الرهيب ده، ثم النافورة العالية جدا، وادي المشهد من بعيد، ودي صورة مكملة. يبقى سبحان الله هم يكاد يجن جنونهم ان ازاي الميكانيزم، ازاي الميكانيكية دي بتحصل، ازاي المية بالقوة دي. عشان كده جات الباحثة دي بتدرس هذه العملية، عملية اندفاع خروج المية، بينما سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بين لنا هذا الموضوع برمته بخصائص الحجر الرملي في جملة واحدة، في جملة من آية، ألا وهي ثم قست قلوبكم من بعد ذلك إلى آخر الآية، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. وتعرضنا لإن إزاي إن الحجر الرملي فيه خواص ثلاثة بسرعة، خاصية الانفجار، خاصية إنه بيعبي مياه كبيرة جدا جدا تضع الأنهار، ونمر الثلاثة إن المياه اللي بتخرج مياه عذبة، وبالتالي هو بيعمل لي عملية تنقية لهذه المياه. نيجي للجملة الثانية، وإن منها من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء. زي ما اتفقنا السؤال دايما هنكرره على نفسنا كل مرة، ألا وهو ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر الفعل الفلاني أو الجملة أو الاسم الفلاني وما ذكرش جملة أخرى أو فعل آخر. ربنا سبحانه وتعالى قال وإن من الحجارة، وإن منها لما يشقق. مش كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا وإن منها لما يتشقق؟ وفي فرق ما بين الفعل ده والفعل ده، ده في حرف التاء يتشقق والتاني وإن منها لما يشقق. طب إيه الفرق بين الفعلين؟ ثم أنا بقف على الأول على النقط اللي عايزة إجابات. فيخرج، طب ليه في الجملة الأولانية ربنا سبحانه وتعالى ما أخبرناش فيخرج؟ وليه فيخرج ما جاش ثم يخرج؟ وإن منها لما يتشقق أو يشقق ثم يخرج، لا فيخرج. يبقى الفاء دي ليها دلالة والخروج ده له دلالة. منه، من هو الهاء دي تفيد لنا إن ده حجر واحد فيه هذه الصفة مش مجموعة أحجار، وده مفروض لغز احنا نحله أني حجر ده. وليه ربنا قال منه ما قالش ربنا سبحانه وتعالى من خلاله؟ زي مثلا في سورة على ما أذكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم ترى في آية في سورة الرعد، مش لا أريد أن أذكر السورة تحديدا، ولكن يقول عز وجل: ألم ترى أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. ربنا ما قالش فترى الودق يخرج منه بينما في المية فيخرج منه. ليه ربنا ما قالش من خلاله؟ الماء أخرج، أخذ كلمة وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. شوفوا كل كلمة وكل حرف له دلالة علمية. تعالوا مع بعض بقى واحدة واحدة نشوف عملية يشقق ويتشقق. نشوف بس الأول كم صورة هيساعدونا جدا في عملية استيعاب هذا الأمر. نشوف الصورة ديت، ده رسم بسيط كده توضيحي لعملية ان ازاي المياه لما بتجري على هضبة من الهضاب وبتبدأ المياه دي تتحرك على هذه الهضبة ايا كان مكانها او اوضحها، وبتبدأ المياه تتخلل وتتحرك في الهضبة وتجد لنفسها اماكن تخترقها زي ما هي في الصورة واضحة. ادي صورة تانية برضو ان المياه ماشية مجرى مائي ماشي وجد فتحة فبيبدأ ينزل ويتكون يعمل نفسه مجرى مائي ويعمل زي بحيرة صغيرة جوه الجبل وفي تشققات، بعد كده يبدأ يخرج من هذه الشقوق او الفتحات. يعني انا عندي ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى هذه بقى صورة حقيقية للظاهرة ديت برضه هي نفسها، وان منها لما يشقق. هذه المية وتكونت عملت لي بحيرة كما لو انها حمام سباحة، المية في غاية النقاء زي ما شايفين في قعر الجبل، وفي فتحة من السماء هنا داخل منها ضوء السماء، ودي مياه الأمطار. طيب شوف هنا ان حجم المية من كترها ان حطوا مركب وبقى فيها عملية سياحية. ادي مدخل الكهف هناك، في راجل ليه ان هم واقفين مدخل الكهف، وادي القارب، ده كل ده احنا جوه قلب الجبل وعندي بحيرات مائية ضخمة. المية هنا بدأت تخرج من الجبل من مكان الماء وبتعمل لنفسها بحيرة تانية جوه الجبل، يعني هي عاملة لنفسها كذا بحيرة داخل الجبل. هنا من 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 عظم ضخامة الكهف والبحيرات اللي موجودة عملوا مراكب زي ما انتم شايفين، المراكب فيها مقاعد حوالي المركب ممكن يشيل 20 نفر، ده كل ده جوه الجبل. الظاهرة ديت داخل الجبل، وادي اتعمل منها مراكب سياحية كان ده في الصين طبعا، لان هم عندهم هذه النوع من الظواهر او المناظر الخلابة لظاهرة دخول المياه وتشقق الجبال وان ازاي بتكون بحيرات داخل الجبال. الصورة اللي بعدها ادي تشق المية بتندفع من احد الشقوق. طيب تعالوا مع بعض كده نشرح القصة دي، نبدأ نجاوب على السؤال الأول. وإن منها لما يشق، في اللغة إذا جاء حرف التاء على الفعل يتشقق، حرف التاء حرف تثقيل بيثقل الفعل ويزيد قوة وشدة. طب المثل إيه عندنا في سورة الكهف لما سيدنا موسى كان مع الخضر فبيقول له ذلك تأويل، في الأول بيقول لك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وبعدين لما سيدنا موسى قدر يستوعب الأسباب اللي من أجلها سيدنا الخضر عمل الأفعال المتعددة قال له إيه؟ ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. الفرق بين الفعلين إيه؟ حرف التاء. يبقى في الأول فعل الاستطاعة إن على سيدنا موسى إنه يتحمل الصبر كان صعب، لكن بعد ما اتضحت الامور جه الفعل من غير التاء، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر. يتشقق معناه ان الفعل، ان فعل التشقق دوت بيكون شديد وقوي، بس ده ما وردش في الآية. اللي ورد في الآية وان منها لما يشقق، يعني بلطف بهدوء محتاج فترة زمنية طويلة. طب الكلام ده عندي بيحصل؟ مظبوط بيحصل. زي ما احنا شفنا في الصور دي ظاهرة عندي احنا بنسميها ظاهرة الكارست او التجاويف الجبلية. ظاهرة الكارست او التجاويف الجبلية ان المياه بتخش جوه الجبال، بالذات جبال الحجر الجيري. الظاهرة دي لن تجدها الا في جبال الحجر الجيري فقط، هي بتكون فيها هذه الصفة ان المياه بتخش. الحجر الجيري فيه مسام، طبعا شبه نشرح صورة دي بعدين، بس المسام بتاعته فجوات ضيقة جدا بالنسبة للحجر الرملي. بتخش المياه تقعد جوه الحجر الجيري. المياه دي بتبقى حمضية شوية نتيجة تفاعلها مع ثاني اكسيد الكربون، بتعاملها زي الحمض زي الخل، بس الخل اقوى طبعا. تبدأ تخش جوه الحجر الجيري، تبدأ تعمل ايه؟ تعيش تخش فين بالظبط؟ داخل فجوات الحجر الجيري. انا بركز على دي في المسافات البينية الضيقة. مع مرور السنين تبدأ تدوب الحجر الجيري، الفتحة الصغيرة جدا او المسام تبدأ تكبر 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 وتعمل لنفسها كهف او تجويف زي الصور اللي احنا شفناها، تعمل التجويف الضخم ده. طب هل المياه بتبطل؟ لا، طول ما هي قاعدة بتبدأ تحفر، تعمل عملية ايه؟ تشقق بسيطة، فيبدأ الحجر يشقق. اول ما المياه تستطيع انها تجد شق مباشرة وان منها لما يشقق، اول ما يحصل شق ان كان مقداره حتى سنتي او اتنين سنتي او متر ايا كان، فيخرج دليل على السرعة، فيخرج على طول. ليه؟ لان المياه قاعدة دخلت جوه وخرجت في منتهى السرعة. لو قلنا ربنا سبحانه وتعالى قال ثم، يبقى في فترة زمنية، يبقى ممكن يكون في سبب اخر غير دور المياه في التشقق، لكن لا ده ايه؟ فيخرج مجرد ما يحصل الشق، زي ما شفت انا في موضوع الصور اللي عندنا اللي شفناها من شوية عرضناها، ان مجرد ما المياه ما تجد شق تروح فورا فيخرج منه. هنا بقى زي ما قلنا عايزين نجاوب على السؤال، ليه ربنا سبحانه وتعالى قال منه ما قالش من خلاله؟ لو انا معايا حجرتين او صخرين زي دول كده، لو المياه بتجري ما بينهم، ما بين ده وبين ده ايا كان نوعهم او حتى نفس الحجر، بنقول المياه تخرج من خلال الحجر ما بينه، لقيت مجرى او لقيت شق. لكن لما هي تندفع من احداهما، منه من داخل فجواته، زي ما جبنا في الصورة ان زي ان المياه بتملى الفجوات، يبقى هنا خروج المياه من الحجر ولا من خلاله؟ لا، ده منه من داخل حبيباته لانها متخزنة بكميات كبيرة جدا، فتبدأ تخرج منه. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في الاخر ايه؟ فيخرج منه الانهار؟ لا، فيخرج منه الماء. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى لنا زي ما شايفين في الصور هنا فيخرج منه الماء وليس انهار؟ وليس انهار. كلمة ماء هنا زي ما الصورة واضحة قدامي، وهنشوف دلوقتي مجموعة الصور، ادي خروج المية غير اندفاع المية. خروج المية دايما دلال على الجاذبية، انها ماشية مع حركة الجاذبية من اعلى الى اسفل. نقول المية خرجت من الحيطة او خرجت، لما زي برضو مشكلة مثلا دايما بتحصل ما بين الجيران، لو ان في حد عنده مشكلة في 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 مطبخه او في دورة المياه عنده وفي تسريب للمية، فالمية بتبدأ تدوق على شق وتبدأ تخرج منه، تبدأ تنقط تدريجيا. ما ينفعش نقول ان المية تندفع، اندفاع المية او انفجارها بيجي دايما من اسفل الى اعلى، زي ما بيحصل اعوذ بالله مثلا في بعض المواسير المية اللي تنفجر دايما، والحمد لله ان ما تكونش عربية ان يكون بالانفجار داخل ضغط المواسير رهيب جدا نتيجة الضغط العالي. اذا الشاهد عندي ان اللفظ القرآني لما بيرد في الجملة القرآنية سبحان الله رب العالمين بيحمل وراه ابواب علمية رهيبة. كيف للنبي محمد صلى الله عليه وسلم انه يأتي بكل هذه الجمل والحروف والكلمات بمنتهى هذه الدقة التي تحمل خلفها هذا العلم؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. تعالوا نشوف الصورة ديت، ادي صورة تانية اهي، ازاي ان المية بعد رحلة طويلة داخل الجبل قدرت تجد لنفسها شق أو بمعنى صحية شقت نفسها فبدأت تخرج وتندفع بهذا الشكل. هذه صورة تانية للمياه خارجة من داخل الكهوف أو الجبال، قلنا ظاهرة الكارست أو التكهف أو الفجوات عفوا يا ناصر، ظاهرة الكهوف الجيرية اللي هي بتتكون نتيجة ان المية بتقعد ملايين السنين داخل الكهف لغاية ما تعمل نفسها تجويف او شق ثم تخرج منه. تخرج منه بقى السؤال الاخير، ليه تخرج ماء؟ لان الماء عندما يأتي هذا اللفظ يحتمل امور الشتة، قد يكون كثير جدا زي ما هو عندنا في الصورة، وقد يكون قليل كما في الصورة التي قبلها. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، مش زي الانهار. الانهار هنا اللفظ قطعي ان المية تخرج ايه؟ عذبة. لكن هنا نتيجة ان المية عملت على اذابة الملح اللي هو الحجر الجيري، فادت لان الماء ده وهو خارج فيه نسبة عالية من الاملاح، يبقى لا يصح عليه ان احنا نطلق عليه انه ماء عذب. فجاء لفظ فيخرج منه الماء، قد يكون ماء كثير او قليل هذا وارد، لكن ما ينفعش نقول انه زي الانهار ماء عذب، ده استحالة علميا. ده والظاهرة دي موجودة على فكرة عندنا في مصر، وادي الصورة هنا الجبل ده في نجيب هذه الصورة مع استاذينكم ثانية واحدة. ادي الصورة ديت كما اذكر، نحب ان احنا اعلق عليها الصورة ديت اهي اللي احنا كنا شرحنا فيها قبل كده، ان اول دايرة على الشمال ده الحجر الرملي وازاي ان فجواته كبيرة جدا وبيتسع لكمية اكبر من المياه وعشان كده بيحصل انفجار. الدايرة التانية اللي في النص دي ادي الحجر الجيري، المسام مضيقة جدا جدا مقارنة بالحجر الرملي. واخر حجر اسمه الحجر الطفلي اللي هو الحجر بتاع التربة الزراعية اللي هي الطينة السوداء اللي احنا عارفين كلنا ان دي افضل ارض. ليه؟ لما الفلاح بيسقي الارض بتفضل التربة الطينية دي محتفظة ومتخزن المية، ومن الصعب جدا جدا انك ترجع منها المية، حتى لما تضغط عليها صعب جدا انك ترجع المية من التربة السوداء. الصورة اللي انا كنت حابب ان انا نوريها للسادة المشاهدين مع ايوه اهي، ده في جبل الجلالة البحرية، زي دي موجودة في مصر، وفي حتى هناك احد الاديرة في مجتمع كنائسي هناك في هذا المكان على قمة الجبل. ادي المية بتنزل على الجبل بتبدأ تشقق الجبل وتعمل نفسها شقوق عدة، فمجرد ان الشقوق دي ما توسع وتكبر تتصل كلها ببعضها وتبدأ تخرج من النقطة ديت اللي انا بشاور عليها العين اللي هي تحتها. ادي الصورتين، ده صورة حقيقية، دي العين اللي تتجمع فيها المية، بس هما بيقدروش يستخدموا هذه المية للشرب، اللي بيعملوا لها عملية تكرير الكنيسة اللي هناك، وبيستخدموها فقط في زراعة بعض انواع النباتات لانها مياه شديدة الملوحة. فصدق الله عز وجل إذ يقول وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. طيب من الاكتشافات العلمية الجميلة جدا، يعني أنا فعلا بتمتع وأنا بقرأ هذا القرآن بفضل الله عز وجل، لأن ربنا من علي وعلى زملائي الكثيرين بعلم الجيولوجيا، إن الموضوع مش مجرد فهم، ده أصبح متعة التمتع بتدبر آيات القرآن. الحقيقة العلمية اللي بعديها، يعني حقائق ما لا تعد ولا تحصى، انه الحجر الجيري لما بنشبعه بالمية يشبع بالماء زي ما عملنا في التجربة في الحلقة الماضية بتاعة تشبع الحجر الرملي بالماء، ونبدأ نفجر نعرض الحجر الجيري لضغط كبير جدا. والتجربة دي قامت بيها برضو نفس الباحثة وتوصلت لنفس النتيجة. ايه اللي بيحصل لو جبنا الحجر ده وضغطنا عليه جامد جدا 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 دلوقتي، يحصل ايه؟ هيطق في ايديا او ينفلق. طب لو ده بقى متشبع بكمية مية كبيرة جدا، هنقول بقى ان صح التعبير يتشقق بقوة يفلق ولا يشقق الإجابة إيه؟ يشقق لأنه متشبع بالميه. يعني عندي في سبب تاني، إن عملية ضغط الحجر حتى الجيري وهو مشبع بالماء يختلف اختلافا كليا، ودي حقيقة علمية، عن إن أنا أضغطه وهو جاف. وهو حتى يعني في 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 أمور كتيرة جدا، الخشبة عندك قطعة خشب وناشفة جدا عايز تطريها ناحية في المية، هتبقى ايه بعد فترة كل ما هتشرب مية هتطرى معغم منها خشب، حتى الخشب زان. مصانع الخشب لما بيحبوا يشكلوا الخشب بيعملوا ايه؟ بيشبعوه بالمية وبعد كده بيدخلوه على افران بتعمل عملية تبخير. بس في الاول بعد ما بيشبع الخشب بالمية يدخلوا على اي بقى اجهزة ضغط وتبدأ تشكل كده الخشبة متعوجة. ازاي اتعوجت كده؟ دي مصانع متخصصة في كده. الشاهد عندي ان اللفظ القرآني هنا لما ربنا يقول فإن منها لما يشقق، أي أن الحجر الجيري سواء إن هيحصل فيه شقوق عن طريق المية بنفسها هي اللي تتشقق لنفسها تجد لنفسها طريقا، أو أنه يتعرض لضغط، ففي الحالتين ما ينفعش غير نستخدم لفظ يشقق، ما ينفعش نقول يتشقق. إمتى نقول بقى فعل التشقق ده؟ زي الإزاز مثلا، إزاز واخبطه جامد كده خبطة واحدة تك 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 يبدأ الإزاز يتشقق ويجري بسرعة وفلق يجيب فلق يجيب. هنا لغويا يصح انك تقول الزجاج يتشقق. لو قلت يشقق يبقى ده بيتفتح ملي ملي بالراحة جدا. يبقى كل الكلام ده، كل القصص العلمية ديت، طبعا انا بحاول ابسط بقدر الامكان في جمل وكلمات قرآنية وردت من 1400 سنة على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف دايما نقول لنفسينا والحمد لله هذه حجتنا إلى الغرب، كيف يتأتى لنبي أن يعلم كل هذا العلم؟ تعالوا الجملة رقم 3، وإن من الحج وإن منها، تعالوا نقرأ الآية مع بعض من الأول. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. آدي وصف ثالث لظاهرة جيولوجية جديدة علينا، ثلاث ظواهر جيولوجيات. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسافر لبلاد الصين، ولم تكن في جبال فيها أنهار، ولم يكن عندهم أمطار بالشكل الكثيف عفوا. كل الوصف القرآني دوت لنبي عاش في الصحراء، نجد ظاهرة ثالثة بيتعرض بها القرآن وبيوصفها لنا وصف منتهى البلاغة. يتمنى فعلا أن يقوم أحد ويحاول الرد أو لن يستطيع بفضل الله عز وجل. الظاهرة بتقول وإن منها لما يهبط من خشية الله. طيب دي برضو عايزين نقف كلمة كلمة واحدة واحدة. وخشية الله بالذات دي، هذه الكلمة القرآنية البديعة هنقف عندها قليلا في الآخر. أول سؤال هنسأل نفسنا إيه هو؟ طيب أعزائي المشاهدين فاصل ونعود بمشيئة الله تعالى.
إنسان تبدو الآية بعد الآية عبرا من خلق الرحمن، للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور، تبني للإيمان جسور وتؤكد صدق القرآن بين العلم والإيمان. بعد الآية عبرا من خلق الرحمن، للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور، تبني للإيمان جسور وتؤكد صدق القرآن بين العلم والإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعودا حميدا بإذن الله. توقفنا عند الجملة الثالثة من الآية التي تنص على وإن منها لما يهبط من خشية الله. تعالوا مع بعض نسأل السؤال بتاع كل مرة، ايه هو ليه الجملة جت بالطريقة دي؟ ليه ما تحطتش كلمات زيادة؟ ليه ما تشالتش حاجة؟ ليه الكلمة دي تحطت؟ ليه دي ما تحطتش؟ اول سؤال، ربنا ما ذكرش حجارة زي ما ورد في الايتين اللي قبلها في الجملتين اللي قبلها، وان من الحجارة لما تفجر وان منها لما يشقق. هنا جت وان منها، من ايه؟ من انواع الحجارة التي لا تعد ولا تحصى. يبقى الظاهرة اللي هنتكلم عليها دي، هذا الوصف، الجيولوجيا اللي هنتكلم عنها دي، مش خاصة بحجر بعينه او ليه صفات محددة، دي خاصية لكل انواع الصخور كما ستتضح لنا بالشواهد العلمية. وان منها لما يهبط من خشية الله. ربنا بيكلمنا عن ظاهرة جديدة، الا وهي خاصية ايه؟ الهبوط الحجري او الهبوط الصخري. طب ليه ربنا ما قالش وان منها لما يسقط؟ مش ده فعل صحيح برضه ويؤدي نفس المعنى؟ ليه جه فعل الهبوط مش فعل السقوط؟ والاثنين دلالتهم حاجه واحده، ان في نزول بيحصل. يبقى اكيد فينا عندي هنا قضيه علميه، ظاهره علميه ربنا بيوصفها. والنبي سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم لا طلع جبال ولا تعلم جيولوجيا زي ما يتضح لنا دلوقتي. ايه حكايه الهبوط؟ فعل الهبوط دايما بيستخدم في حياتنا اليوميه مع ايه؟ مع الطائرات على ابسط وجه شبه. بيقول ايه؟ الطائره تهبط في ارض المطار، مظبوط؟ ليه ما بنقولش والعياذ بالله الطائره تسقط في ارض المطار؟ اظن الفرق بين المعنيين واضح وبين الفعلين واضح. هبوط الطائره غير سقوط الطائره والعياذ بالله. الهبوط محكوم بثلاث حاجات، صح؟ ايه هما؟ ادي طائرة ايه على سبيل المثال، وادي ارضية المطار، وتبدأ القبطان بينبه على الناس ان انا حد دلوقتي عملية اللاندنج او الهبوط. طيب ايه الثلاث حاجات اللي بيحكموني هنا؟ نمرة واحد اتجاه، ان الطيارة وهي نازلة ليها اتجاه محدد، حتى الناس اللي في البرج بيقول له خد الممر الفلاني او المهبط الفلاني، يبقى الطيار لما ينزل في المهبط ده غير ده غير ده، يبقى نمرة واحد عندي اتجاه. نمرة اتنين سرعة، في طيار بتلاقيه بياخد الهبوب بتاعه سريع جدا، وفي طيار تاني بياخد الهبوب بتاعه تدريجيا، واحد ينزل من طياره اللي هي الطيار ده ممتاز خدنا الهبوب بالراحة، واحد بينزل متضايق لان الهبوط كان سريع. يبقى عندي اتجاه وعندي سرعة. نمرة تلاتة زاوية، في طيارة ممكن تنزل زاويتها حادة شوية على أرض المطار، وفي طيارة بتنزل بالراحة تدريجيا واحدة واحدة، بينزل بزاوية واخدة ميل جنتل أو ميل مرتاح شوية غير اللي بينزل جامد، وفي طيارة هليكوبتر اللي بتتحرك من فوق لتحت، زاوية الميل هنا 90 درجة، تمام؟ أو بمعنى صح اللي قلنا ممكن نقول صفر، مفيش أي ميول خالص غير اللي بينزل كده أو كده. يبقى لفظ الهبوط يشترط عندي ثلاث مكونات حركية، أنا يكون عندي اتجاه، عندي زاوية، عندي سرعة أو معدل سرعة. لكن يعوذ بالله لو بيقولنا سقوط الطائرة، مفيش مخلوق في الدنيا يقدر يتوقع الطائرة دي أبسط حاجة هتقع فين وتقع ازاي وفي خلال كام ثانية أو في خلال كام ثانية. الطائرة بتقع خلاص، يعني أمرهم لله عز وجل، نسأل الله العفو والعافية. الله، يعني نفهم من كده إن الحجر له هذه المكونات؟ يعني الحجر لما بينزل بيتحرك زي الطيارة، له اتجاه وليه سرعة وليه زاوية. اقول لك اتفضل معايا على الصورة ديت وانت تشوف بنفسك. الصورة اللي عندي هنا بتوضح لي، ادي كتلتين صخريتين، كتل صخرية ضخمة جدا، احداهما انزلقت لاسفل اللي هي الكتلة اللي على اليمين، تمام؟ واللي على الشمال في مكانها. هذه العملية بنسميها عملية الهبوط الصخري. طبعا هذا الموضوع بيكون فيه علم كبير جدا من أعظم العلوم الجيولوجية وهو ما يسمى بعلم الستراكشر جيولوجي أو الجيولوجيا التركيبية. وطبعا الأجزاء السابقة كلها فيها نواحي علمية، الاستراتيجرافي وعلم الطبقات وعلم جيولوجيا المياه والجيوكيمياء أو الجيوكيمستري، يعني أفرع علمية كتيرة جدا بس يمكن أنا ما ذكرتهاش لكن أنا تطرقت إليها. هذه الحركة طبعا بيكون فيها زلزال، وهنا مركز الزلزال في المنتصف في نوت اللي بيعمل لي الموجات الزلزالية نتيجة حركة الطبقات. طيب بنعمل ايه للطبقات دي بقى؟ تعال نشوف. عندي اول حاجة انا عندي زاوية ميل اهي اللي هو الخط الاسود الطويل دوت بيوريني زاوية الميل. يبقى انا عندي زاوية، عندي اتجاه ان الطبقة ان او الكتلة الصخرية ايه اندفعت في اتجاه محدد. نمرة التلاتة عملية الانزلاق دي ما كانتش في غمضة عين، لا دي ممكن تاخد يوم او اتنين او تلاتة او سنين. يعني الكتل الصخرية ليها حركات وهي من ثم بحركة الهبوط الصخري. واحنا في العلم الحديث استنتجنا بعد دراسات مستفيضة اننا نستطيع ان نقيس لهذه الكتل الصخرية، نقيس لها اتجاه حركة او نحدد لها اتجاه حركة، نقيس لها زاوية ونقيس لها معدل. الكلام ده من عشرات السنين استنتجنا هذا العلم لهذه الكلمة القرآنية ألا وهي الهبوط. طبعا ده ما بيحصل بصحبه والعياذ بالله زلازل أو بعض الكوارث البيئية المدمرة زي في هذه الصورة هنشوف دلوقتي مع بعض الأثار. آدي مثلا آدي جبل، لو بصينا ليه الكتلة الصخرية اللي لونها اسود هنجد ان هي انفلقت في المنتصف بفالق عظيم. هذا الفالق يعني ممكن نعمل زوم على الصورة شوية، نعمل زوبين افندم، ادي هنا بنعمل زوم على الصورة شوية ان ازاي ادي كتلة، ادي اللون الاسود هنا على الشمال وادي اللون الاسود وادي الخط الابيض، الطبقة ديت انفصلت فيما بينهما، يعني حصل عمل دي عملية هبوط. شوفوا على الجبل الرهيب دوت. طبعا دي من المعجزات الكونية او القدرات اللي هي العظيمة. في صور تانية هنا بس هنرجع عن الزوم، شوف ان ازاي ان الارض انفلقت من اولها لاخرها نتيجة عملية الهبوط الصخري، الكتل الصخرية هبطت. الصورة عندي صورة تانية، مجموعة صور برضو معذرة هنا الزوم. ادي صورة عن قرب قوي بتبين لي مقدار الهبوط حوالي ما يعادل نص متر تقريبا او 40 سنتي. كل دي صور. ادي هنا عربية الاسعاف طبعا عشان بيبقى فيه بعض الكوارث. ادي عملية الهبوط ازاي ان الارض هبطت بمقدار معين. طبعا ده بيصاحب الكلام ده زلازل زي ما قلنا في الاول. ادي صورة تانية برضو الكتل الصخرية، معذرة هنا ادي الكتلة الصخرية اللي على الشمال ديت انحرفت لاسفل. دي برضو صورة اخرى. كل الصور دي يعني لما الواحد بيشوفها في الجبل، ادي الرصيف بنفسه انزاح، دي عملية حركة أفقية وإزاحة أفقية. شوفوا الرصيف اتقطع نصين كأن حد زق الرصيف ده في ناحية والرصيف ده في ناحية تانية. من الحاجات المعجزة هنا بقى مش هبوط واحد، ده هنا عدة مراحل من الهبوط. شايفين الحجر اتقطع لكام؟ طبعا في ظاهرة كلنا نسمع عنها، ظاهرة مثل هذه